أخبرك بالإيمان فتسامى روحك بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار أهل التقوى، وصلى الله على محمد وعلى آله. أما بعد، فما زلنا وإياكم كما جرت العادة نتفيأ ظلال صورة الأنعام. والآية التي نحن بصدد الحديث عنها في هذا اللقاء المبارك هي قول الله جل وعلا: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نقول والله المستعان، القرشيون قالوا فيما سلف كما حكى الله عنهم، وقالوا هذه أنعام وحرث أي زرع حجر يعني ممنوعة لا يطعمها إلا من نشاء، وحكى الله عنهم أنهم قالوا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وهذا فيه ظاهر نزاع الله جل وعلا في ربوبيته، والسورة تتكلم عن التوحيد، فهم أشركوا مع الله جل وعلا غيره بأن شرعوا حتى أقحموا أنفسهم في الأمر، فأراد الله جل وعلا هنا أن يقيم عليهم الحجة ويثبت أنه وحده هو الخالق، وبما أنه وحده هو الخالق ووحده المشرع، فقال جل وعلا ردا عليهم حتى يصبح الارتباط بين هذه الآية وما سلف، قال: وهو الذي أنشأ أي خلق من غير اقتداء ولا احتذاء، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. المعروشات ما لا يقوم على سوقه، ما يحتاج إلى عيدان وقصب يلتف عليها ودعائم كالعنب، وغير المعروشات ما يستغني بنفسه كالنخل. فقال الله جل وعلا: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل. النخل يدخل في غير المعروشات، لكن هذا من باب ذكر ماذا؟ الخاص بعد العام، ولأن النخل كان أكثر ثمر عند العربي أو زرع عند العربي مضجا، والنخل والزرع مختلفا وكله الزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، متشابه في منظره وغير متشابه في طعمه، وهذه كلها ظاهر لا تحتاج إلى تعليق، سأعلق التعليق المناسب بعد إنهاء الآية. كلوا من ثمره إذا أثمر، دلالة على أن الإذن بالأكل يبدأ من أول النضوج، فلهذا التمر يؤكل بسرا في أوله ويؤكل رطبا في وسطه ويؤكل تمرا، نتاجة النخل يؤكل بسرا ويؤكل رطبا ويؤكل تمرا، وليس الأكل مختصرا على واحدة من هذه الثلاث، لأن الله قال: كلوا من ثمره إذا أثمر، مجرد ما أثمر لكم الحق أن تأكلوا منه، وآتوا حقه يوم حصاده. السورة ماذا؟ مكية، والفقهاء يقولون إن الزكاة لم تكن إلا في المدينة، على هذا اختلفوا في قول الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، فمن قائل إنها الزكاة، وهذا قيل عن أكابر السلف كسعيد بن المسيب، ومن قائل إنها الصدقة، والحق أن يقال والعلم عند الله واختاره ابن جرير وإليه نذهب، في أن هذه الآية مكية وأنها أصلت للزكاة تعميما، وجاء التفصيل متى؟ في المدينة، وجاء التفصيل في المدينة، وجاء التفصيل في المدينة. نعطي قواعد عامة في قضايا الزكاة، ولو كتبت لكان أكمل، ولو كتبت لكان أكمل. من الزكاة ما يجب فيه ربع العشر، ما يجب فيه ربع العشر، وهذا في زكاة النقدين وعروض التجارة، في زكاة النقدين وعروض التجارة ربع العشر، الثاني في الثمار المدخرة، في الثمار المدخرة الزكاة فيها العشر إن كانت تسقى بلا مؤونة، العشر إن كانت تسقى بلا مؤونة. بدهي ما دام قلنا بلا مؤونة في قسم يسقى بمؤونة، يصبح الثالث الثمار والمدخرات مثل الحبوب التي تسقى بمؤونة فيها نصف العشر، فيها نصف العشر، فيها نصف العشر. الركاز فيه الخمس لأنه ألحق بالزكاة إلحاقا، الركاز فيه الخمس لأنه ألحق بالزكاة إلحاقا. الخامس المواشي، المواشي هذه المواشي الزكاة فيها ليست مشاعة وإنما مقدرة شرعا. ما معنى ليست مشاعة؟ يعني كلمة عشر نصف عشر هذا مشاع ما أعرف تحديده، لكنها الزكاة فيها مشاعة كما هي مفصلة في كتب الفقهاء، كما هي مفصلة في كتب الفقهاء. واضح؟ يندرج يعني ينجم عن هذا تقسيم المواشي في الزكاة، ينجم عن هذا، هذه الخمس في أقسام لوحدها، لكن يتفرع منها، نأخذ من كلمة المواشي، يقسم إلى المواشي إلى ثلاثة أقسام. قسم فيه زكاة، قسم فيه زكاة وهو ما اتخذ للدر والنسل والتسمين، ما اتخذ للدر والنسل والتسمين، فهذه هي الزكاة في كل نصاب كذا كذا في الإبل والغنم والبقر. الحالة الثانية ما اتخذ لعروض التجارة، ما اتخذ لعروض التجارة من بهيمة الأنعام التي هي المواشي، ما اتخذ لعروض التجارة فهذا الزكاة فيه تقدر، بمعنى أنه يعرف قيمته ثم نستخرج ربع ماذا؟ ربع العشر. واضح الفكرة؟ نستخرج قيمته، نعرف قيمته نقدرها ثم نستخرج ربع العشر، فيعامل معاملة عروض التجارة. الثالثة ما لا زكاة فيه من المواشي، ما لا زكاة فيه من المواشي وهو ما اتخذ للعمل والاستعمال، للعمل والاستعمال. رجل عنده بقرات يحرث عليها، فهذا ليس للدر والنسل والتسمين وليس عروض التجارة يبيع ويشتري فيها، فهذا لا زكاة، لا زكاة فيه. واضح المسألة؟ هذا التصور العام، هذا الذي دفعنا إلى هذا التقسيم، قول الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصادي ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، نهى الله جل وعلا عن الإسراف، وهذه مرت معنا كثيرا. ثم قال الله جل وعلا ومن الأنعام حمولة وفرشا. الحمولة من الأنعام هي ما يركب عليه كالخيل والبغال والإبل، ما يركب عليه كالخيل والبغال والإبل. والفرش قال ابن جرير رحمه الله إنها الغنم، إنها الغنم. ووجه تسميتها فرشا عند ابن جرير ماذا؟ لدنوها من الأرض. وجه تسميتها فرشا عند ابن جرير رحمة الله تعالى عليه لدنوها من الأرض، لكنه مؤدب لما قالها قال وجه تسميتها فرشا والله أعلم لدنوها من الأرض. واضح؟ نقل عن عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم أحد المفسرين من السلف، اكتب نقل عن عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم أحد المفسرين من السلف أن الحمولة ما اتخذ للركوب، أن الحمولة ما اتخذ للركوب، والفرش من بهيمة الأنعام ما اتخذ للأكل والحلب، ما اتخذ للأكل والحلب. قال ابن كثير رحمة الله تعالى عليه معقبا على قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهذا القول يشهد له ظاهر القرآن، وهذا القول يشهد له ظاهر القرآن. أين يشهد له ظاهر القرآن؟ أولم يروا أنا خلقنا لهم أنعاما مما، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فالآيتان من سورة ياسين تشهد بقوة لما ذهب إليه عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم في قضية أن الحمولة ما اتخذ للركوب أيا كان، وأن الفرش ما اتخذ للأكل والحلب، ظاهر القرآن يشهد له. قال الله: ومن الأنعام حمولة وفرشا، أي كما أنه جل وعلا أنشأ الجنات فليس لكم حق في حجرها على أحد، أنشأ الأنعام وخلقها فليس لكم حق في حجرها على أحد. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله، فلا وجه لتحريم ما أباحه الله جل وعلا من الطيبات لعباده. ثم قال سبحانه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فبين سبحانه أن القرشيين بتحريمهم اتبعوا طرائق الشيطان، لأنهم افتروا على الله الكذب ووضعوا أنفسهم مقام المشرع، فمنعوا أقواما وأعطوا آخرين، وجعلوا السائبة والوصيلة والحام، وسموا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وقالوا هذه لأزواجنا وهذه لنا وهذه فيها شركاء وهذه فيها غير شركاء، وأخذوا يشرعون ويفترون على الله الكذب وهم يعلمون. لهذا نهى الله أنبياءه عن ذلك، المؤمنين عن ذلك، وقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. مر معنا في دروس خلت وأيام سلفت أن الشيطان يخفي عداوته ويقول لأزين، ولا يأتي بطريق أنه يقول لك أنا عدو، ومع ذلك سماه الله عدو مبين. وقد أجبنا عن هذا أن الشيطان يأتي خفية للناس، لكن الله جل وعلا كشف أمره وفضحه لعباده وأخبرنا أن الشيطان عدو مبين حتى نكون على حذر منه. ومع هذا كله يقع الكثير منا، إن لم نكن كلنا، هذا يستقل هذا يكثر في مسائل الوقوع في خطوات الشيطان، وقد نهى الله عن ذلك. قال سبحانه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نأتي لقول الله جل وعلا: ومن الأنعام حمولة وفرشا. ما يتخذ للركوب هذا كان في الزمن الماضي يحمل أثقال الناس إلى بلد لم يكونوا بالغه إلا بشق الأنفس، كما قال الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا استطراد في السيرة، كانت له ناقة تسمى العظباء وتسمى القصواء، وهي التي حج عليها صلى الله عليه وسلم، وكان قد هاجر عليها، وقال يوم الهجرة: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. وفي يوم الحديبية بركت، فقال الناس: خلعت القصواء. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما ذاك ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الذيل. ففهم صلى الله عليه وسلم أن هذه الناقة ما خلعت إلا لأمر عظيم، فقال قبل أن يأتيها وفد قريش: والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. ولهذا قبل صلى الله عليه وسلم بالصلح. كان له فرس اسمه السكب، اسمه ماذا؟ السكب له صلى الله عليه وسلم، وكانت له بغلة تسمى دلدل، أهداها إليه المقوقس حاكم مصر صلوات الله وسلامه عليه. وما زال الناس في ذلك العصر بالذات يركبون الإبل والخيل والبغال، حتى ظهرت دولة بني أمية وصار نوع من التلاقي الحضاري بين الشام وفارس، فعرف الناس البراذين ولم يكن يعرفونها، والبغال الشهب ولم تكن مشهورة في الحجاز. فلما دخل معاوية رضي الله عنه المدينة كان على بغلة شهباء، فتن الناس بها كمن يركب اليوم داب سيارة غير مألوفة، فالناس يتعلقون بها. ومعاوية رضي الله تعالى عنه دخل المدينة على بغلة شهباء، وذلك يقال أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه يقول إن ابن الزبير إنما أعجبته الخلافة منذ أن رأى معاوية رضي الله تعالى عنه على بغلته الشهباء، وإن كان في إسناده لابن عباس نظر، الذي يعنينا أن الناس جبلوا على حب المتاع الدنيوي. وقد مر معنا في الدروس سالفة أن الإنسان يستطيع أن يستغني عن هذا بأن يربي نفسه على حب القرآن، فإذا تمكن القرآن منه من قلبه فإن أمثال هؤلاء من المباركين ينفضون أيديهم عما في أيدي الناس. قال الله جل وعلا كما مر معنا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا منهم، لا تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا منهم. وفي الآيات في هذا المعنى كثيرة، في في الحجر وفي طه. كذلك نتكلم من قضايا صناعات عدة حول هذه الآية. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، أوغل بعض العلماء وإن كان من قدام المفسرين قالوا هذا في الزكاة، ونسبوا إلى أحد الصحابة من الأنصار أنه كان إذا جاء يوم حصاده تصدق بماله كله وبقي فقيرا، وهذا القول مردود من باب أن هذه الآية مكية ولم تكن وقت إسلام الأنصار في المدينة، فلا يمكن حملها على الأنصار. ثم إنها ليس لها علاقة بما يؤتى الفقراء من الزكاة، ليست متعلقة بقوله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده، إنما يتعلق بقوله جل وعلا كلوا من ثمره إذا أثمر. وقد بينا في دروس خلت الإسراف والتبذير، وقلنا إن الإسراف الزيادة في الشيء الذي له أصل، أما التبذير فهو الزيادة في الشيء الذي لا أصل له، والتبذير أعظم من الإسراف. ولهذا قال الله جل وعلا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال في حق التبذير إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإذا أردت دائما أن تعرف الفرق بين أمرين فانظر وصف الله جل وعلا لهما لعاقبتهما، فمثلا الزنا ونكاح زوجة الأب كلاهما محرم شنيع، لكن الزنا أهون من نكاح زوجة الأب، الزنا أهون من نكاح زوجة الأب. فإن قال قائل أين الدليل، قلنا التفريق القرآني، قال الله جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولما ذكر الله نكاح زوجة الأب قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فزاد جل وعلا مقتا. وهذا التدبر في القرآن والنظر في الفوارق بين آياته يضفي على كلامك عندما تنصح أو ترشد علما جما، يعني يورث القناعة في نفسك، هذا مهم جدا أن تنطلق من قناعة عن نفسك، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا كان من يتصدر للبحث العلمي وللكلام هو نفسه مزعزع لا يقف على أرضية صلبة، فمحال أن يقتنع الناس به ومحال أن يملك تأثيرا في القلوب، اللهم إلا في الضعفاء. لكن فلتبدأ قوتك من ذاتك، والحصانة العلمية تعطيك القدرة على التصدر ومعرفة الشيء وإدراكه قبل التفوه به للناس، يورثك أرضا صلبة تقف عليها. لكن لا تتعجل في كل شيء تسمعه أن تنقله إلى غيرك قبل أن تمحصه، لأنك إن لم تمحص لم تزل في دائرة التقليد، لكنك إن محصته وعرضته على عقلك المستند على شرع الله جل وعلا كنت قويا حين عرضه، حتى لا يرد الناس عليك كلامك. وهذه هي حقيقة العلم، وهذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده في اللقاء 15 حول سورة الأنعام. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسني الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
تفسير الآية يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان.